قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويتجدد هذا اللقاء بحضراتكم بفضل الله ومنه وكرمه وبرنامجكم أعظم آية والذي يسعدنا ويشرفنا فيه فضيلة الدكتور محمود الرضواني مرحبا الدكتور
أهلا وسهلا
كنا قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى هذه المحطة النورانية المباركة في آية الكرسي إلى قول الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وحدثنا سابقا فضيلة الدكتور رضواني عن معنى الكرسي ودلالته وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه والذي هو سر العظمة في هذه الآية التي سميت به لكن القرآن هنا في آية الكرسي ذكر الكرسي تصريحا لكنه لم يذكر العرش الرحمن على العرش استوى فلله تبارك وتعالى عرش عظيم كما جاء في آيات عديدة فهل يدل الكرسي الذي ذكر صراحة في آية الكرسي على وجود العرش وعظمته هذا سؤال للدكتور رضوان
الله يحفظك ويحفظك يا شيخ مصطفى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فعلا الكرسي يدل على العرش بل عدم ذكر العرش في آية الكرسي هو الكمال لأن زي ما قلنا في الرسالة التي وجه الحق سبحانه وتعالى إلى سائر خلقه إلى العقلاء من البشر إن هذا وصف المعبود بحق وصف رب العزة والجلال ولن تجده في سواه وكل المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل مهما بلغ ملكها فلن يصل إلى ما تحت قدم الملك الذي وسع السماوات والأرض اللي هو الكرسي كرسي وسع السماوات والأرض وهو تحت قدم الملك فما بالك بعرشه سبحانه وتعالى وهو غني على العرش على الكرسي لكن التخصيص الكرسي قال والعرش لا يقدر قدره إلا الله وثبت في السنة زي ما قلنا في الحديث الماضي ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض الكلام عن العرش هنا ورد في آيات كتير ومواضع كتير لكن ليه الحديث عن العرش بالذات لأن الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل أهل الحق يوحدون ملك الملوك فوق عرش
سبحانه وتعالى
وربنا سبحانه وتعالى لو أعطى ملكا من الملوك وكان موحدا عابدا لله فإنه يجعل ملكه وكل ما خوله الله عز وجل واستخلفه واستأمنه خاضعا لله عز وجل ولذلك العرش دايما بيرتبط العرش له هيبة له يعني سحر العرش بالنسبة للملك وعلى قدر عرشه وجماله وقوته وسعته بيظهر قوة الملك نفسه يعني في 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 سورة النمل فيها موقف عجيب أوي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأن الهدهد اللي سليمان هو بياخد يعني تمام الخلائق اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها له قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الهدهد هو ماشي عبد على اليمن وسليمان كان في فلسطين هو ماشي في اليمن شاف بقول إيه إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وبعدين وصفها فقال ولها عرش
عظيم,
فوصف عرش بالقيس بأنه عظيم
وبعدين بقول ايه وجدتها. شوف الهدهد ده بيسموه هدهد اهل التوحيد على عقيدة السلف الصالح، هدهد موحد. ليه؟ السبب في التوحيد ايه؟ انه يعرف توحيد العبودية ويعرف توحيد الربوبية ويعرف توحيد الاسماء والصفات. فأثبت عرش بالقيس ووصفه بالعظم، بس عظمة تليق بها. ثم قال وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو. لاحظ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواء. واختصر وقال الله لا إله إلا هو ليه؟ رب العرش العظيم.
الله أكبر.
اللي احنا آية الكرسي بتوصل لي، بس ربنا ذكرها بأبلغ ما يمكن وأشد ما يمكن. قال إن الملك ده كله عند المعبودات الأخرى زي ملكة اليمن وكده لا يمثل شيئا تحت قدم الملك، فما بالك بالك بعرشه. فالهدهد صرح قال الله لا إله إلا هو رب العرش الإيه العظيم. فأثبت عرشا عظيما لرب العزة والجلال، وأثبت عرشا عظيما لبلقيس، بس شتان بين عرش وعرش. ولذلك بقى هنا السر اللي خلى سليمان عليه السلام، لما نيجي نشوف العرش، ليه العرش؟ ليه العرش؟ ليه سليمان يقول لهم لما أرسل لهم هدية وبعتت له، لما أرسل لهم رسالة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فرجعت هدية قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم، إلى أن قال سليمان يعني جايبين لي هدية ليه؟ برشوني ولا إيه؟ فسليمان قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بإيه؟ بعرشها. إشمعنى العرش؟ لأن سليمان عايز يذله، عايز يبين له ان ملكك ده ولا حاجه،
ملك زائف.
وبعدين يطلع ايه في ملك سليمان؟ وبالرغم من كده سليمان زلله لملك الملوك على العرش. دي الرساله اللي في سوره النمل. فعشان كده تلاقي العرش ذكر حوالي 16 مره برضه او 18 مره في سوره النمل، ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، قال عفريت من الجن انا اتيك به اللي هو العرش قبل ان تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ودي برضو حكاية عايزة كلام كتير، يعني اللي عنده علم الكتاب دع الله عز وجل، عايز يقول لي عفريت الجن يعني إن ممكن ربنا يجيب أقوى منك في لحظة، يعني أنت تجيبه في جهدك أنت، لكن لا لو إحنا استعنا بالله ممكن يجي لنا أكثر من كده. فجاء في لمح البصر فلما رآه مستقر
وأن العلم هو أعظم من القوة
نعم. فلما رآه مستقرا عنده يعني قال هذا من فضل ربي، فرد الفضل ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال نكروا لها عرشها. شوف بقى هتعرف عرشها ولا ما تعرفوش، إذا ضليت عن عرشك يبقى أنت من ضلالك في ملكك أولى، أخي بالك إزاي. إلى أن قال ادخل الصرح، هنا بقى الكلام ادخل الصرح. الصرح دي عرش سليمان معمول من قوارير اللي هو الزجاج البلوري كده فوق المية، فلما يعني رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، لأن فكر أن العرش هتقع في المية والعرش أصلا منصوب على الماء. هنا بقى أراد سليمان أن يبين له الرسالة اللي فيها العرش بقى وذكر العرش بالتصريح، إن إذا كان عرشني زي ما أنت شايفة كده وعرشك انت تهت عنه وما يسويش حاجه في العرش ده، فما بالك بقى بعرش ملك الملوك اللي فوق الماء.
الله اكبر.
يعني هنا في سر يا شيخ مصطفى غريب قوي في حكايه ذكر العرش. العرش اصلا فيه، انا لما واحد يسال اين عرش الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى قال وكان عرشه على الماء. عرش ربنا على الماء، والماء فوق السماء السبع، وفي حديث البخاري العرشه على الماء، يبقى كان ولا يزال على الماء. طيب انت هتلاحظ حاجه كده بتيجي في نفوس الطواغيت، اما يكون واحد عنده فلوس كتير وارض كتير دايما ما يسكنش، حتى ايام زمان ايام الاقطاع تلاقي الاقطاع يبني القصر بتاعه على الماء، لازم يبقى على النهر. حتى فرعون نفسه قال اليس لي ملك مصر
وهذه الانهار تجري
من تحتي. ايه السر في ان الواحد حتى الراجل الغني قوي يقول لك لا انا عندي فيلا يبقى لازم فيه البسين بتاعه الميه عشان يقعد كده على الاريكه بتاعته قدامه الميه. الخصله دي خصله موجوده الشيطان بينفخ في الانسان فيها، هي صحيح قد يكون من اشياء مباحه بس هو لو فهم التوحيد يرد الفضل ربنا سبحانه وتعالى زي ما فعل سليمان كده، هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. بس في الغالب اغلب الظالمين لا ينظرون الى هذا، هو عايز بس يقعد كده قدامه الميه. دي الصفه إبليسية. إبليس أول ما نزل نصب عرشه برضه على الإيه؟ على الماء. فالطواغيت بيحاول يوحي إليه ما هذه الأفكار، لك لا أنا عايز بحر وعايز وعايز وعايز. هذه الصفة ليست من أوصافنا، إنما هذه صفة انفرد بها ربنا تبارك وتعالى، فله عرش وعرشه على الإيه؟ على الماء. إذا إحنا ما نجي نشوف إن ربنا سبحانه وتعالى
لكنه سبحانه وتعالى امتن عليها على موحدين إذا دخلوا جنات تجري من تحتهم
الأنهار، عشان كده يكرمهم في في الآخرة فيجعلهم ملوكا، والشخص يحس بالعزة وربنا بس مين اللي أعزه بقى هنا؟
ولله العزة ورسوله
ولله ربنا أعزه بعبوديته لربه. فلما عاد إلى ربه عبدا فقيرا يوحده ولا يعبد سواه ويشعر بالافتقار إلى الله عز وجل، رفعه الله عز وجل. وده السر اللي كان فيه النبي عليه السلام أفضل الخلق، مش عشان زي لك ذاته نور وكان ده الصوفية اللي بيحاولوا ان هم يعني يخترعوه ويقولوه في حق النبي عليه السلام، وليس كذلك، بل هو بشر. إنما نال النور والفضل والعظمة بسبب انه أفضل من عبد رب العزة والجلال، فرفعه الله أعزه وجعله فوق جميع الخلائق بسبب العبودية والتوحيد، لأن العبودية شرف. الإنسان يعبد الله عز وجل يشعر بعزة على طول.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الآن وبفضل الله كل أسئلتك واستفساراتك عن أحكام الدين والشريعة أمام نخبة من كبار العلماء، فقط اتصل على 1707 خط الفتاوى، هيرد عليك مباشرة فضيلة الشيخ علي ونيس أو الشيخ سامي السرساوي أو الشيخ محمد عبد الفتاح.
برنامج الرسائل الإسلامية كل التهاني في كل المناسبات، شهر رمضان المبارك، عيد الفطر، عيد الأضحى. اتصل على الأرقام الموجودة على الشاشة وحمل أحدث البرامج الدينية في كل المناسبات. خلي موبايلك دايما عمران.
العرش يعني دلالة آية الكرسي عليه، ما العلاقة؟ من أين نفهمها؟
ما هو هنا دلوقتي احنا بنقول ان عرش ربنا سبحانه وتعالى أراد الله أن يبين قدره من خلال ما كان تحت قدمه اللي هو الكرسي. الكرسي قال مرقاة إلى العرش، تحت قدم الملك عند استوائه على عرشه. وعرش الله تبارك وتعالى أعظم المخلوقات على الإطلاق. ليه؟ إذا كان المخلوقات كلها لا تمثل شيئا تحت قدم الملك، فما بالك بعرش؟ ولذلك الحديث بيقول ولا يقدر قدره الا الله اللي هو العرش. لان عرش العرش اصلا في عشان برضه نوضح الصوره، العرش بيطلق على معنى ايه؟ المعنى الاول سرير الملك، والمقصود بسرير الملك مش السرير اللي احنا من المصطلح بتاعنا اللي هو فينا احنا كمخلوقين. اما نتكلم على الانسان الكرسي او الاريكه او ما يكون للملك بالنسبه للسواق. يعني دلوقتي مثلا عرش المملكه، بنقول عرش المملكه المقصود بها ايه؟ يقول لك سلطان المملكه، ماشي، بس هل معنى ذلك ان الملك او الرئيس ملوش مكتب وله كرسي او له اريكه بيقعد ويكتب ويمضي عليها
الخرائط؟ يعني
في حاجه تخصه، بالك ازاي؟ ده بيسموه في لغه العرب سرير الملك. فالعرش سرير الملك، الرحمن على العرش استوى، وهو أيضا أعلى شيء في المخلوقات، لأن العرش سقف المخلوقات، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. فالعريش اللي هو السقف، أما يا رسول نبني لك عريشا في غزوة بدر، فالعريش الشيء اللي هو السقف. فعرش الله عز وجل يجمع بين هذين الوصفين، لكن على الجانب الغيبي بالكيفية التي لا نعلمها. عرش الحق سبحانه وتعالى سقف الخلائق، لأن ورد في الحديث أنه سقف جنة الفردوس، قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة اللي هو الفردوس، وفوقه عرش الرحمن. يبقى الجنة تحت العرش بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعرش الله أولا وصفه بالعظمة، عرش عظيم، ووصفه بالكرم والسعة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فوصف العرش بالكرم، كرم في السعة، من ناحية سعة الذات، الكرسي فيه زي حلقة من حديد والقياد بين ظريفة الأرض، ومن ناحية الصفات فهو سبحانه وتعالى جعل العرش أول المخلوقات المعروفة لنا. ما نعرفش حاجة غير العرش، قبل العرش ما نعرفش، كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. فده أول حال، أول المخلوقات المعروفة لنا. عرش ربنا سبحانه وتعالى يظل من شاء من خلقه تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله. الظل هنا من ظل الحق، زي بعض الناس يقول لك الظل صفة لله، غلط، ولكن الظل صفة للعرش، لأن في رواية في ظل عرشي. أيضا أثقل المخلوقات عند رب العزة والجلال، في حديث دويرية بنت الحارث لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يعني لقد قلت بعدك بضع كلمات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم، وهي في مسجدها، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. فقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وإيه؟
وزنة عرش.
وزنة عرش، إيش معنى العرش؟ لأن العرش لا يوزن بشيء،
العظيم،
عرش العظيم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه له وزن من أثقل الخلائق. أيضا عرش تطوف الملائكة حوله، أخبر الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فله حملة، فواحد يقول لك حملة يعني إيه؟ أفهم من كده أن الملائكة تحمل العرش فيحملون الحق سبحانه وتعالى؟ أقول لا، حاشا وكلا، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحمل العرش بقدرته ويمسك العرش بقدرته وجميع الخلائق، إنما جعل عرشا له سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما استوى على العرش أراد أن يبين لنا من خلال ابتلائنا واستخلافنا في أرضه إن هيبقى فيه ملك مخلوق، وملك المخلوق له عرش، فينبغي أن يوحد الله عز وجل في عرشه، على اعتبار إن العرش وصف كمال بالنسبة للمخلوق، فهو لله عز وجل من باب أولى، فينبغي أن توحد ملك الملوك في اسمه الملك، فظهر اسم الملك لنا بعد أن كان غيبا، وظهر اسم المالك والمليك، وظهرت أشياء كثيرة جدا بالنسبة للأمر والنهي، لأن الملك هو من يأمر وينهى في مملكته. فأنت لما تبقى ملك ولك أمر ونهي في مملكتك تخالف أمر الله في مملكته، يبقى في هذه الحالة تحتاج إلى أن تعيد النظر مرة أخرى، لأنك في الحالة دي هتبقى طاغوت، وكل من أطاعك في معصيته سبحانه وتعالى محتاج بقى نرجع للمعادلة القديمة: أي ملك ترجع وأي ملك تفتقر إليه؟ هترجع للملك المخلوق اللي ما فيش فيه وصف ملك الملوك، وشتان بين عرش وعرش، عرش المخلوق يزول وعرش الخالق لا يزول، وسع كرسيه السماوات الأرض، عرش ملك المخلوق هيوصل إيه في عرش ملك الملوك فيما تحت قدمي وسع كرسيه السماوات الأرض؟ يعني هترجع إلى برضه توحيد العبادة رب العزة والجلال اللي احنا بنلف حوالين منه كله العودة إلى كلمة التوحيد في بداية آية الكرسي: الله لا إله إلا هو. فالمسألة هنا في مسألة،
وما سابقا في حلقة سابقة ونحن نتكلم عن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الشفاعة، سقط لنا حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم
تحت العرش،
تحت العرش بهذه المناسبة يوم القيامة. نعم،
وده على أساس
يعني منتهى العبودية أن يسجد
بين قدامك سجود النبي صلى الله عليه وسلم،
العبد بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يعني عبودية وتذللا وافتقارا إليه عز وجل.
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يمدح نفسه يمدح نفسه بإضافة العرش إليه. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن أو كما يقولون إذن إيه
لابتغوا
إلى العرش سبيلا. يعني لو كان فيه ملائكة لو كان فيه فعلا آلهة كما يزعمون تعبد من دون الله وتستحق العبادة إذن لابتغوا إلى إيه للعرش السبيل. ثم قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني شوفوا الآيات يا شيخ مصطفى يعني في قمة الإبداع. لو كان في آلهة فعلا وهم عندهم حاجة يقدروا أن هم يغيثوا بها من دعوهم من دون الله عز وجل وكان لهم قوة كان أول ما يعملهم يروحوا ينزعوا الحق سبحانه وتعالى على ملكه. لأن ربنا قال إيه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لو كان في آلهة فعلا يبقى لازم يحصل تنازع. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لازم يكون واحد للعلو وما سواه مربوب مقهور له. القسمة العقلية بتنكيد وده خطاب عقلي برضه.
وأيضا سبحان الله في سورة غافر يذكر عن نفسه سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة العظيمة فيقول عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على ما يشاء من عباده. هو ربنا سبحانه وتعالى حتى هما بيتكلموا في مسألة دليل التمانع. يعني إيه دليل التمانع؟ هما بيستدلوا المتكلمون يستدلون بدليل التمانع ده على إن مش ممكن يكون في الكون إلا رب واحد. هو صحيح بقول لك دليل التمانع يمتنع عقلا وجود إلهين في الكون. لأن لو حصل إن فيه افترضنا يعني وجود إلهين فلازم يحصل عند التنازع واحد غالب واحد خاسر. مش ممكن. هتقولي لو هم اتفقوا هم الاثنين عشان يبقوا هم الاثنين آلهة اخد بالك ازاي؟ يبقى في هذه الحالة ما يبقاش كل واحد منهم إله منفرد له العلو. لا ده العلو هنا مشترك. لكن ده ما بيحصلش. لو حصل فيه تنازع عند التنازع فده يريد ان يحرك الشمس اليمين والتاني يريد ان يحرك الشمس الشمال فلازم واحد رأيه يمشي واحد كلام هو اللي يتنفس. فعشان كده ابراهيم لما عليه السلام لما قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب عشان يبين ان يمتنع ان يكون الكون مستقر على هذا النحو وفي اكثر من اله. فعند التنازع لازم غالب وخاسر. فالغالب هو القاهر فوق عباده هو الموصوف بالعلو والفوقيه وما سواه لابد ان يكون خاضع. فقالوا يمتنع وجود الهين في الكون بدليل التمانع. يبقى معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى لما استقامت هذه الخلائق له خلقا ايجادا وامدادا تدبيرا لهذه الخلائق يبقى معنى ذلك ان كل المعبودات التي عبدت من دون الله باطله مش حق ابدا. لان لو كان حق كان في واحد منهم نفس حاجه. لكن ما فيش معبود عبد الا وقد مات. أما تيجي تقول لي مثلا إن يعظمون المخلوق ويصفونه بأوصاف الخالق كما حدث في كثير من الأولياء اللي زعموا أنهم يعني أقطاب أو أنهم يتحكمون في الكون أو ما شابه. هم فين دول؟ موتى في قبورهم وعظام بالية. فكيف تعظم وتعبد من دون الله عز وجل؟ عرش رب العزة والجلال له من الأوصاف ما أخبر عنه يوم القيامة. له قوائم. كلمة القوائم دي واحد يقول لك قوائم دي تشبيه يا شيخ. لا مش تشبيه ولا حاجة. إلا أخبرنا عن كده المصطفى صلى الله عليه وسلم قل فإن الناس يصعقون عند قيامهم مرة أخرى بعد النفخ في الصور والموت. فإن الناس يصعقون عند مجيء الحق سبحانه وتعالى إلى أرض المحشر. فإن الناس يصعقون ده كلام النبي عليه السلام فأكون أول من يفيق. الرسول عليه السلام اللي بيصف هذا فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. اللي هو لما ذهب إلى جبل الطور في سيناء ومن شدة حبه لربه إن من علامات المحبة التطلع إلى رؤية المحبوب فطلب أن يرى الله عز وجل. قال رب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الصعقة دي الرسول بيقول لعلها تكون هي السبب إن لم يصعق كما صعقنا عند مجيء الحق سبحانه وتعالى.
خففت عنه
على تخففت. وربنا سبحانه وتعالى قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهو قال دلوقتي الذين يحملون العرش ومن حوله ومن حوله. فإذا العرش له حمل اليوم ويوم القيامة. وهذه هذا من باب العظمة. يعني أنت دلوقتي مسألة لما واحد بيجي في موكب ولا حاجة من الرؤساء أو الملوك بيبقى قدامه سيارات وناس كتير وحوطوا من هنا ومن هنا أخبالك إزاي وهو مش محتاجهم في حاجة. لكن هذه من لوازم العظمة. وإن كان هذا في حق المخلوق لا يليق لأن في حق المخلوق لازم يفتقر رب العزة والجلال لا يتشبه بالله تبارك وتعالى في وصف العظمة هذه لأن العظمة لله وليست لسواه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لك وجاء ربك والملك صفا صف جاء على عرشه لأنه قال في آية أخرى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويظل من شاء من خلقه تحت ظل عرشه وعرش الله له قوائم زي ما ورد النص هنا. يبقى في هذه الحالة نحن نؤمن بما أخبر رب العزة والجلال ونصدق خبر الله فيما قال وعندما نرى ذلك يوم القيامة نسأله وكذلك جميع المشاهدين نسأل الله أن يكون ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
أمين.
التوحيد كله يسلم بعضه لبعض.
وفي المناسبة يعني دائما وأنت تذكر يعني كلاما جميلا عن عرش الرحمن سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وكماله دائما يعني أستمتع بقراءة هذه بتلاوة هذه الآية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني أشعر بعظمة وأشعر برحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل أخص ملائكة حملة العرش ومن حوله ويستغفرون للذين آمنوا.
كلمة يؤمنون به لأنهم هم يحملون العرش لا يعلمون عن رب العرش إلا ما علمهم الله
سبحانه وتعالى. نعم.
والملائكة تعرف منين؟ أضف إلى ذلك أن القضية كلها مرتبطة بيا شيخ مصطفى بالغاية من خلقنا نحن بأن الله أسجد الملائكة جميعا كل الملائكة حتى حملة العرش فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فالملائكة لا شغل لهم بعد تسبيحهم لربهم إلا هذا الإنسان حتى حملة العرش يستغفرون لنا فما بالك بقى بقية الملائكة اللي قارين اللي معانا واللي ماشيين يحضروا حلقات الذكر واللي قاعدين يستغفروا لأهل الإيمان واللي بينزل من السماء يقول اللهم أعط منفقا خلفا اللهم أعط ممسكا تلفا وإحنا في رمضان وتشوف بقى هذه المعاني الجميلة والملائكة اللي
يا باغي الخير أقبل
يا باغي الشر أدبر. وغير كده الملائكة اللي هي بتتحكم في قضية نزول المطر والقطر ميكائيل وجبريل عليه السلام والأعوان اللي بينزلوا بالوحي وما شبه ذلك وملك الموت اللي مسؤول عن قبض الأرواح وانتقال الإنسان إلى الآخرة. كل هذه المعاني مترابطة من أجل شيء واحد ما حملته آية الكرسي
سبحانه
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وحدوا ربكم وحدوا حياتكم لربكم.
يعني أذكر حديث واسمحني أن أذكره بمعناه أن الله تبارك وتعالى يقول للعبد يوم القيامة لا يعني لو كان لك يعني ملء الأرض لافتديت
به في الدنيا ومثلها معها
يعني طلبت منك أقل أهون من ذلك
طلبت منك
ألا تشرك بي شيء
وأنت في الصلب آدم لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. ولذلك الشرك يا شيخ مصطفى يعني بعض الناس بينظر إلى المسألة في الحديث عن الشرك والشرك لكن أنت مش وراك الحديث عن الشرك والكلام عن الشرك والشرك شرك يعني ما فيش حاجة اسمها شرك. لا ده القضية خطيرة وكبيرة جدا جدا. ربنا لما قال إن الشرك لظلم عظيم على اعتبار إن الملك سبحانه وتعالى اللي صنع لنا هذا الملك بأسره وهذه النعم يعني التي لا يحصى عددها يترك وتدعو مخلوقا فقيرا لا يملك ضرا ولا نفع. يعني سبحان الله لما تلاقي إن آلاف وملايين قاعدين يطلبوا المدد من غير رب العزة والجلال ويطلب العون من غير الله تبارك وتعالى وهو الذي أعانهم وأقامهم وهو قيوم السماوات والأرض الحي القيوم الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول وبالرغم من ذلك تتركه وتعبد غيره.
يعني من هنا العلاقة بين صفة العظمة في الشرك الذي هو ظلم، إن الشرك لظلم عظيم وذو العرش العظيم. يعني
من الظلم العظيم،
من الظلم العظيم
أن تترك صاحب العرش العظيم
سبحانه وتعالى
وتذهب إلى عرش مخلوق وتدعي أنه عظيم.
نعم،
يعني فشتان بين مخلوق وخالق، شتان بين معبود بحق ومعبود بظلم.
وسع كرسيه السماوات والأرض، تبارك ربنا سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقة، يعني استمتعنا كما تعودنا أن نستمتع بحديث فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، جزاك الله خيرا دكتور وأحسن الله إليكم، وحتى نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة من برنامج أعظم آية. نشكر لمخرجنا هشام النجار ونستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه